وهنا تفصيل، وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجزة على خمريته، وليس القطع إلا كمثال. عليكم السلام ورحمة الله. كان البحث في قيام الإمارة مقام القطع الطريقي، وقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن دليل حجية الإمارة يأتي بقيامه مقام دليل القطع الطريقي، وإنما البحث في أن دليل حجية الإمارة هل يفي بقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي أو لا يفي. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا فيما سبق بأن المراد من القطع الطريقي كما لو قال المولى الخمر حرام. تارة يقوم عندنا دليل قطعي على أن هذا خمر وأن الخمر ماذا؟ حرام. وأخرى يقول المولى مقطوع الخمرية يحرم شربه. وقام عندنا دليل قطعي على أن مقطوع الخمرية يحرم شربه، ولكن لم يقم عندنا قطع على أن هذا خمر، بل قامت إمارة على أن هذا خمر. إذن عندنا قطع طريقي بالنسبة إلى الحكم وهو الحرمة، ولكن الموضوع هو القطع الموضوعي أو لا؟ نعم. فإذا قامت إمارة على خمرية هذا المائع، فهل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: تارة نفهم من قول الشارع مقطوع الخمرية حرامون ليس مراده لا بد أن يكون ثبوت الخمر عندك بنحو القاطع، وإنما من باب ذكر الصبر بالمصادق. يريد أن يقول المولى: أنا لا أحكم بحرمة أي مائع ولو كان مشكوك الخمرية، بل أحكم بحرمة شرب المائع إذا كان مقطوع الخمرية أو كان منكشفا عندك بنحو الظن بنحو الإمارة. إذن عندما جاء بمثال عندما قال مقطوع الأمرية لا يريد القطع بالخمرية، بل ذكر القطع من باب أنه أبرز المصادق وأوضح المصادق. إذا استفدنا من دليل القطع الموضوعي أن القطع مأخوذ في الموضوع بنحو المثال، إذن دليل حجية الإمارة يفي بالقطع الموضوعي أو لا يفي؟ نعم يفي. لماذا؟ لأنه ذات مثال للانكشاف، ولكن انكشاف تام، ولكن هذا انكشاف ناقص وتمم الشارع كشفه. إذن تارة نفهم من دليل القطع الموضوعي أن القطع مأخوذ في الموضوع بما هو مثال، فهنا دليل حجية الإمارة. الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ نعم تقوم. وأما إذا استفدنا من دليل القطع الموضوعي أن القطع له خصوصية بالنحو الذي إذا لم يكن قطعا فلا ماذا؟ فلا يوجد حكمه. فهل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ لا، لأن الإمارة ليست قطعا وليست بيانا تاما وليست له كاشفية تاما. تارة توجد من أصور ثلاث. الصورة الأولى أن نعلم أن القطع المأخوذ في الموضوع مأخوذ على نحو المثال، وبدليل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوع. الصورة الثانية أن نعلم أنه لم يؤخذ القطع على نحو المثال وإنما له خصوصية، فدليل الإمارة ماذا؟ لا يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوع. الصورة الثالثة لا شك فيها. هنا هل أن دليل الحجية يفي بقيامه مقام القطع الموضوعي أو لا يفي؟ نفس دليل الحجية. هنا نقول بأنه الأصل أنه لا يفي إلا إذا كان هناك عناية في دليل الحجية. من قبيل ما ذكرنا في مسألة مرة في مسألة الدليل على الدلالة الالتزامية، قلنا أن سيد الخوي قال الأصل عدم هذا حجية الدلالة الالتزامية إلا إذا كانت هناك عناية في الدليل. هنا نقول دليل الإمارة الأصل فيه ماذا؟ لا يقوم مقام القطع الموضوعي إلا إذا كانت هناك عناية قرينة من الخارج تقول أن الإمارة هنا تقوم مقام ماذا؟ القطع الموضوعي. إذن فتحصل لنا إلى هنا بمستوى هذه الحلقة الثانية أن القطع أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بنفس دليل حجية الإمارة بالاحتياج إلى قرينة من الخارج. أما دليل إثبات حجية الإمارة لا يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بنفس دليل حجية الإمارة بل تحتاج إلى قرينة من الخارج. واضح المطلب؟ وهنا تفصيل في ماذا؟ في أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. قال وهنا تفصيل وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة ماذا؟ إراقة الخمر لا مقطوع الخمرية حتى يكون الأمر ماذا؟ موضوعيا لا طريقيا. من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية نفهم ماذا؟ أن مقصود هذا الدليل من المقطوع يعني ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع إلا كمثال وليست له خصوصية. ترى نفهم من دليل القطع الموضوع هكذا. وأخرى نفهم من دليل القطع الموضوع يعني وجوب إراقة مقطوع الخمرية نفهم منه إناقة الحكم يعني عرض الحكم بوجوب الإراقة بالقاطع بوقته كاشفا تاما. فالإمارة كاشف تام؟ لا، لا تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي لا يشوبه شك. إذن ففي الحالة الأولى تقوم الإمارة الحجة مقام القطع الموضوعي ويترتب على الإمارة الحجة وجوب الإراقة. لماذا؟ لأن الإمارة تحقق موضوع هذا الوجوب إما وجدانا كما لو كان قطعا أو تعبدا من قبل الشارع. لأن هذه الإمارة تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو الفجة. وأما في الحالة الثانية وهي أننا إذا لم نفهم من دليل القطع الموضوعي هذا المعنى وشككنا لا نعلم بأن القطع مأخوذ هنا كمثال أو مقطوع بما هو كاشف تام. القطع مأخوذ بما هو كاشف تام. في هذه الحالة ماذا نقول؟ دليل الإمارة يقوم أو لا يقوم؟ يقول الأصل أنه لا يقوم إلا إذا كانت هناك عناية في دليل حجية الإمارة تقول يقوم مقام الكاشف التام. وفي الحالة الثانية وهي إذا لم نفهم من القطع المثالية بل فهمنا الخصوصية والموضوعية، وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الإمارة حجة وقيام دليل على حجية الإمارة ووجوب العمل بالإمارة لكي تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي، لا يكفي هذا المقدار. وهذا كنا نقوله في القطع الطريقي، كنا نقول أن دليل حجية الإمارة بنفسه دليل على أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي، لأن وجوب الإراقة في هذه الحالة الثانية منوط مرتبط بالقاطع بما هو كاشف تام لا بالقاطع بما هو حجة منجزة. والإمارة وإن أصبحت حجة ومنجز لمؤداها بجعل الشارع، يعني إذا قال لي زهرة الذي هو إمارة أن السورة واجبة وجبت عليه السورة، نجزت مؤداها، ولكن نجزت مؤداها بنحو الكاشف التام أو بنحو الكشف الناقص. بنحو الكشف الناقص، والمفروض أن القطع مأخوذ في الموضوع بنحو الكشف التام فلا يمكن أن يقوم مقامه. قال والإمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع، ولكنها أي الإمارة ليست كاشفا تاما على أي حالين. إذن فلا يترتب على الإمارة الحجة وجوب الإراقة. لماذا لا يترتب؟ لأن وجوب الإراقة إنما رتب على الخمر المقطوع، وهذا ليس خمرا مقطوعا. إذن والموضوع إذا لم يكن موجود هل يمكن أن يترتب الحقوق؟ لا يترتب. إذن الحرمة غير موجودة أو وجوب الإراقة غير موجودة. قال ولكن الإمارة ليست كاشفا تاما على أي حال، إذن فلا يترتب عليها وجوب الإراقة إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر. يعني إما قرينة متصلة وإما قرينة ماذا؟ منفصلة. تقول دليل الحجية عندما جعلت الإمارة للإمارة يعني نزلته منزلة القاطع. فإذا نزلته منزلة الكاشف التام تقوم مقامه أو لا تقوم مقامه؟ نعم تقوم نزلته. من قبيل ماذا؟ من قبيل لو ما لو قال الشارع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة ماذا تفعلون؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا إلى آخر الآية. إذا أوجب الطهارة قبل الصلاة. ثم جاءت رواية قالت والطواف بالبيت صلاة. يعني نزلت ماذا؟ يعني نزلت الطواف حول البيت الحرام منزلة ماذا؟ منزلة الصلاة. وحيث أنه في الصلاة تشترط الطهارة، إذا الطواف أيضا ماذا؟ تشترط الطهارة. ولكن واقعا الطواف هو صلاة؟ لا، الطواف غير الصلاة. واقعا الإمارة هي قطع؟ لا، ولكن الشارع نزلها منزلة القاطع. من حقه ذلك أو ليس من حقه؟ يقول نعم. أنا عندما قلت لك مقطوع الخمرية يجب إراقته مرادي من المقطوع يعني ماذا؟ القطع وجدانا وما نزل منزلة القطع الذي أنا نزلته لك. قال إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية. أعمل عناية ماذا؟ يعني كان عندنا قرينة حتى إما داخلية متصلة منفصلة لآخر، ونزل الإمارة منزلة الكشف التام. يعني نزل الكشف الناقص منزلة ماذا؟ الكاشف التام في أحكامه الشرعية. والحقيقة لأنه أحكامه الشرعية هو يرتبها، هو يعلم أن الملاك هنا موجود وهنا غير موجود، فبإمكانه أن يوسع من الحكم أو يضيق من الحكم. كما أنه في باب الربا ماذا فعل؟ ضيق من الحكم. قال الربا حرام ولا تأكل الربا أضعاف، إنما البيع مثبت إلى آخره كما كان يقولون، ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وشكل ويأتي ويقول الشارع لا ربا بين الوالد وولده. أيها الشارع ما أنت حرمت الربا؟ يقول بل حرمته في غير الوالد والولد، من حق له حق. إذن هنا عندما قال الصلاة الطواف بالبيت الصلاة ماذا وسع؟ وسع من حكم الصلاة. هناك عندما قال لا ربا بين الوالد وولده ماذا فعل؟ ضيق من حرمة الربا، لأنه اعتبارات وأحكام شرعية هو بيده أن يوسعها وأن يضيقها تبعا للملاكات والمصالح والمفاسد الوقعية. كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة. وهذه يعني هذا التنزيل عندما ينزل، وهذه عناية إضافية لا يستبطلها مجرد جعل الحجية للإمارة. يعني المولى عندما يقول صدق خبر الثقة هذا لا يوجد فيه أنه نزله منزلة الكشف إلا إذا قال ونزلته منزلة ماذا؟ الكشف التام. لا حتى إلى عناية. وبهذا صح القول إن دليل حجية الإمارة بمجرد افتراضه الحجية للإمارة لا يفي لإقامة الإمارة مقام القطع الموضوعي. فالأصل ماذا؟ عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي بخلافه في القطع الفريقي. فإن الأصل ماذا؟ قيام الإمارة الحجة مقام القطع الفريقي. قال إثبات جواز الاستناد. الإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا في جواز الاستناد؟ إذا يتذكروا الإخوة في الأبحاث السابقة قلنا توجد عندنا ماذا؟ القطع فيه آثار، واحدة من آثاره المنجزية. واحدة من آثاره المعزرية، واحدة من آثاره جواز إسناد المقطوع إلى الشارع. هذه كان واحدة من آثار أنه أنت إذا قطعت بأن الخمر حرام تستطيع أن تقول ماذا؟ الله جعل الحرمة بشرب الخمر. تستطيع أو لا تستطيع؟ نعم، إذا قطعت بالحرمة وقطعت بأن هذا خمر. فلهذا قلنا فيما سبق أن جواز الإسناد أخذ في موضوعه ماذا؟ العلم. فالقطع فيه ماذا في الموضوع؟ قطع الموضوع إلى قطع طريقي. واضح المطلب؟ الآن هناك التطبيق جيد لما ذكرناه من القطع الموضوعي. الآن تارة يقوم عندك دليل قطعي على أن هذا خمر ويحرم شربه، تستطيع أن تسنده إلى المولى أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ تستطيع. وأخرى لا يقوم عندك دليل قطعي، ويقوم عندك دليل ماذا؟ ظني، ولكن جعله الشارع حجة. أيضا تستطيع أن تقول جعل الشارع الحرمة أو لم؟ لا تستطيع. فهنا يرجع ماذا إلى البحث السابق، أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي أو لا تقوم؟ فإن قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، إذا ماذا؟ إذا المؤذن الإمارة أيضا يمكن إسناده إلى المولى لأنه إسناد بعيد. أما إذا لم نقل أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، أنا لا أستطيع أن أسند مؤذى الإمارة إلمن؟ إلى الشارع. نعم أستطيع أن أقول أن الشارع ماذا؟ جعل الحجية لخبر الثقة، هذا أمر واقعي مقطوع عندي، لأنه أنا أعلم أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، ولكن مؤذى خبر الثقة أيضا جعله الشارع أم لم يجعله الشارع؟ لعله مطابق للواقع، لعله غير مطابق للواقع. إذا هنا تطبيق مهم من تطبيقات قيام الإمارة مقام ماذا؟ القطع الموضوعي، لأنه نحن قلنا بأن جواز الإسناد أخذ في موضوع ماذا؟ القاطع بما يسند إلى المولى. فلو قامت إمارة على ذلك الشيء ولم يكن عندنا قطع، فهل أيضا يجوز إسناده إلى المولى أو لا يجوز إسناده إلى المولى؟ فإن قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فيجوز إسناد مؤدى الخبر الذي قال بالحرم علما إلى المولى أيضا. وأما إن لم نقل فلا يمكن أن نسند مؤدى الإمارة إلى المولى، لأنه إسناد بغير علم، والشارع إنما أجاز لنا الإسناد ماذا؟ عن علمين، ونحن نعلم لا نعلم أن هذا هو العلم عن القاطع أو الأعم من القطع والإمارة. إن كان مراده من قوله يجوز الإسناد عن علمين، مراده العلم يعني أي كاشفين سواء كان قطعا أو حجة، إذا يجوز إسناد مؤدى الإمارة لمن؟ إلى المولى. أما إذا كان مراد المولى من العلم يعني القاطع، فهل الإمارة علم؟ فإذا لا يجوز إسناد مؤداها إلى الشارع. فهنا تظهر الثمرة بأنه إذا قلنا أن الإمارة الحجة تقوم مقام القطع الموضوعي، فمؤدى الإمارة يجوز إسناده إلى المولى حقيقة. أما إن قلنا أن الإمارة الحجة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، فماذا؟ فلا يمكن إسناد مؤدى الإمارة إلى المولى، لأنه إسناد من غير علم. قال إثبات الدليل لجواز الاستناد. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز. قاعدة فقهية، مسألة فقهية، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ما هو المراد بدون علم؟ يعني بدون قطعين؟ كل إمارة ليست بقطع، فإذا لا يجوز لك. بدون علم يعني بدون حجة منجزة؟ خب الإمارة الحجة حجة منجزة فيجوز إسنادها. قالوا على هذا الأساس، فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا فلا شك في جواز إسناد مؤدى ذلك الدليل للشارع، لأنه إسناد بعلم. وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الإمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباع تلك الإمارة، فهل يجوز هنا إسناد الحكم الذي أدت إليه الإمارة من الوجوب من الحرمة ونحو ذلك، فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع أو لا يجوز؟ قال لا ريب في جواز اسناد نفس الفتي والحكم الظاهر الى المولى لانها معلومة وجدانا. انا اعلم على القبر واليقين ان الشارع جعل الفتي قبل الثقة ولم يجعل الحجي. اذا انا استطيع ان اقول خبر زرار حجة وان الله جعل الحجية خبر زرار او الله جعل الفتي خبر الثقة. انا استطيع ان اقول او لا استطيع؟ نعم. لكن زرار يخبرني عن شيء عن حرمته. أم أستطيع أن أقول الله جعل هذه الحرمة أو لا أستطيع؟ فقلنا إن قلنا أن الإمارة تقوم أستطيع، إن قلنا أنه لا تقوم لا أستطيع. لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهر إلى الشارع. لماذا؟ لأنه يعني نفس الحكم الظاهر معلوم وجدانا، وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة، لأننا ذكرنا أن الإمارة ماذا؟ أدلية على الواقع، يعني كاشفة عن الواقع. خب هذه الإمارة اللي أنا تحكي عن الواقع، أستطيع أن أسند ما تحكيه إلى المولى أو لا أستطيع أن أسند؟ قال وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة فقد يقال إن إسناده أي الحكم الواقعي المحكي بالإمارة غير جائز. لماذا؟ لأنه لا يزال غير معلوم. والشارع قال أنت تستطيع أن تسند المعلوم، وما قالت الإمارة عليه لا يجعله معلوما بل هو بعده مظلوم. ومجرد جعل الحجية للإمارة لا يبرر الإسناد بدون علم. نعم هذه الثالث دليل الحكم الظاهر وهو الحجية، وإنما يجعل الإمارة منجزة ومعذرة من الوجهة العملية. أما جواز الإسناد بعد لا يوجد في دليل الحجية إلا إذا استفدنا من دليل الحجية ماذا؟ العناية الإضافية، وهي أن الشارع نزل الإمارة منزلة القطع الموضوعي. عندنا نستطيع أن نسند مؤدى الإمارة علما إلى المولى. قال وقد يقال ان هذا مرتبط بالبحث السابق، اي بحث ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي او لا تقوم. وقد يقال ان هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الامارة في مقام القطع الموضوعي، لان القطع اخذ موضوعا لجواز اسناد الحكم الى المولى كما تقدم في الابحاث السابقة انه يجوز اسناد المعلوم الى المولى ولا يجوز اسناد غير المعلوم الى المولى. فاذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الاضافية التي كانت هي من قبيل تنزيل الطواف بالبيت صلاته، تنزيل الطواف بالصلاة، استفدنا من دليل الحجية هذا المعنى التي تقوم الإمارة بموجب تلك العناية الإضافية مقام القطع الموضوعي، إذا ترتب على الإمارة جواز إسناد مؤدى الإمارة إلى الشارع. وأما إذا لم نستفد تلك العناية الإضافية فلا يجوز إسناد مؤدى المولى مؤدى الإمارة إلى الشارع والمولى. وبس تقوم أو لا تقوم بعد هذا البحث الموقول إلى الحلقة الثالثة. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيتعرض بنحو مفصل لبحث ان الامارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي او لا تقوم. هذا تمام الكلام في مقدمات الادلة المحرزة. وبعد اخوة الان اتطرح لنا نحن في المقدمات ما لاحظنا ان الاصل ما هو عند الشك في الحجية. اذا هذا مطلب انتهينا منه. هذه المقدمات التي نريد ان ندخل فيها في الادلة من القسم الاول. إذا في أي مورد لم يقم عندنا دليل على حجية إمارة وشككنا أن الشارع جعل الحجية أو لم يجعل، ماذا نقول؟ الأصل عدم الحجية كما نقحناه فيما سبق. هذا مطلب. المطلب الثاني، أي مقدار يثبت بالدليل؟ هل المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي يثبت أم معًا يثبتان؟ ماذا قال فيه الشهيد؟ قال في الإمارات إذا ثبتت الحجية من باب الإمارية فمدلوله المطابق لحجة ومدلوله الالتزامي أيضا حجة. إذا أثبتنا فيما سبق أن خبر الثقة حجة، فقط مدلول المطابق لخبر الثقة يكون حجة أم المطابق والالتزامي؟ وهذه هي المقدمة الثانية. إذا هذه بعد نحفظها، بعد هناك نحن في خبر الثقة لا نبحث أن المدلول الالتزامي حجة أو ليس بحجة، فقط نبحث ماذا؟ أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. فإذا ثبت الحجية خبر الثقة نقول المدلول المطابقي والالتزامي معا حجة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة. ماذا؟ أن المدلول الالتزامي إذا كان أعم وسقط المدلول المطابقي، هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط؟ قلنا بأنه بناء على مبنى السيد الشهيد وعلى مبنى السيد الخوي ماذا؟ يسقط خلافا للبرد النائي رحمة الله تعالى عليه. ونحن ماذا؟ في هذا الكتاب سنبني على السقوط، لأن السيد الشهيد رأى أن المدلول الالتزامي إذا كان أعم وسقط المدلول المطابقي فإنه يسقط أيضا. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة ماذا؟ إذا ثبت أن الحجية جعلت لشيء على نحو الإمارية فهل يقوم مقام القطع الطريقي أو لا يقوم؟ يقوم. قلنا بنفس دليل الحجية لا نحتاج إلى عناية. المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، أن الإمارة إذا ثبتت حجيتها من قبل الشارع هل تقوم مقام القطع الموضوعي مطلقا أم نحتاج إلى عناية؟ هذه المقدمات الخمسة الإقوال أعود منها أن يحفظوها جيدا باعتبار أن هذه هي مقدمات ماذا؟ مقدمات الدخول في الأدلة المفردة. الآن ندخل إلى الأدلة المفردة. الإقوال تذكرون قلنا أن الأدلة المفردة يوجد فيها ماذا؟ قسمان من البحث، الدليل الشرعي والدليل ماذا؟ العقلي. إذن القسم الأول ماذا؟ الدليل الشرعي. ثم قلنا أن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين أساسيين، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي ماذا؟ غير اللفظي. ثم قلنا أن القسم الثاني مطلقا اللفظي وغير اللفظي فيه ماذا؟ أبحاث ثلاثة. البحث الأول ما هو؟ تحديد دلالات الدليل الشرعي. الآن نقول ماذا؟ في البحث الأول من القسم الأول، وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي. فلهذا قال الدليل الشرعي اللفظي تمهيد. الآن نريد أن ندخل في تحديد دلالات الدليل الشرعي. شو معنى تحديد دلالات الدليل الشرعي؟ يقول لا إشكال ولا شبهة، أنتم تعلمون أن الشارع لم يتكلم معنا بالعلم الحضوري، أوصل إلينا أحكامه بالعلم الحضوري؟ لا، أوصل إلينا أحكامه بالعلوم الحصولية بالألفاظ والمفاهيم. الشارع أحكامه أوصلها إلينا بالإلهام كما أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، ثم أوصلها إلينا هكذا، وإنما أوصلها إلينا عن طريق ماذا؟ عن طريق يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. إذن ماذا؟ استعمل لغة خاصة في إيصال الأحكام إلينا، وهذه اللغة أيضا لها نظامها الخاص. هذه اللغة أي لغة كانت، سواء كانت عربية أو غير عربية، لها نظامها الخاص. وبهذا النظام الخاص في اللغة هل يمكن أن يؤدي بنا إلى استكشاف أحكام الشارع أو لا يؤدي؟ وإذا يؤدي بنا كيف نستكشف أحكام الشارع من اللغة؟ الشارع قال أقيم الصلاة، يجب الغسل، تجب السورة، لكن من يقول بأنه تجب السورة معناه أن هذا الخطاب، التفتوا جيدا، أن هذا الخطاب كاشف عن عنصر الاعتبار في مقام الثبوت، وأن عنصر الاعتبار كاشف عن مقام ماذا؟ عن العنصر الثاني وهو الإرادة، وأن الإرادة كاشفة عن الملاذ. هذا ضمن أي نظام؟ ومن هنا لابد أن نرى بأنه إن دلت الألفاظ على استكشاف الأحكام ضمن أي نظام تدل على ذلك. واضح المطلب؟ إذن لا يقول لنا قائل نحن نبحث في علم الأصول، لماذا أدخلتمونا في علم اللغة؟ نحن نتكلم أي في علم الأصول. إذن شنو ارتباط بحث اللغة هنا عندنا؟ علم اللغة شنو علاقة؟ هذا يبحث في علم اللغة. فروع علم اللغة متعددة، فقه اللغة، فلسفة اللغة، لعله علوم كثيرة في اللغة. هنا السيد الشهيد يقول لا، هناك جملة من الأبحاث لغوية ولكنها ماذا؟ لم تبحث في علوم أخرى، فنحن نضطر أن نبحثها نبحثها في علم أصول لاحتياجنا إليها. وعندما نراجع العلوم الأخرى المرتبطة بعلوم اللغة لا نجد مثل هذه الأبحاث موجودة عنده. فلهذا يقول تمهيد: لما كان الدليل الشرعي اللفظي. اذا بحثنا اين؟ في الدليل الشرعي اللفظي. ان شاء الله سيأتي في القسم الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو التقرير والفعل. تقرير المعصوم، فعل المعصوم. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في الفاظ يحكمها نظام اللغة. اذا الشارع من اين يوصل احكامه الينا؟ عن طريق الالفاظ، وهذه الالفاظ عن اللغة. اذا هناك نظام خاص، اذا لابد ان نستكشف هذا النظام الخاص الذي يحكم هذه اللغة التي تكون سببا لايصال الاحكام الينا. ناسب ذلك ان نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الالفاظ والمعاني، والا لا علاقة له بعلم الاصول. العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى كيف حصلت؟ هذه شنو علاقتها بعلم الاصول؟ ولكن حيث ان هذا البحث لم يبحث بالنحو الذي يحتاجه الاصول في علوم اخرى، وهو محتاج اليه لتركيب بعض النتائج، بحثه في علم الاصول. قال: ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي، لانه الفقيه عندما يريد ان يستنبط الحكم الشرعي لابد ان يمارس ماذا؟ اقسام من الادلة، واحدة منها الدليل الشرعي اللفظي، والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي: الظهور التطوري والظهور التفصيلي. بحكم واحدة من قوانين اللغة هي أن الإنسان إذا سمع كلمة لفظا موضوع لمعنى وكان عالما بذلك الواضع، بمجرد أن يسمع تلك الكلمة يتبادر ذهنه ماذا؟ إلى ذلك المعنى. أن لفظا لو كان موضوعا لمعنى، كما لو فرضنا أن ميم أليف همزة موضوع ماذا؟ لهذا الجسم السيال الذي فيه الخصائص الكذائية، ماذا موضوع له؟ ماء. هذا عندنا في الجسم في الخارج مائع معين له آثار خاصة، من آثاره أن الإنسان إذا وقع فيه يغطس. هذا الموجود خارج. وهنا إذا أريد أن أعبر عن هذا الموجود الخارجي، هنا في مقام التخاطب ونقل المعاني، ماذا هو معنى؟ وضعنا لهذا الموجود الخارجي لفظا. هذا اللفظ مركب من ثلاثة حروف: ميم أليف. فإذا كان هناك لفظ موضوع لمعنى كافي، نقول لا، وعلم الإنسان بوضع هذا اللفظ لذلك المعنى، ولا إذا لم يعلم، خب لو قيل بكلمة لغة أخرى لا يعرفه الإنسان، هل يتبادر ذهنه الى المعنى؟ لا. اذا متى يتبادر ذهنه الى المعنى؟ اذا وضع اللفظ لمعنى وعلمت بذلك، فانه بمجرد ان اسمع اللفظ ماذا يتبادر الى ذهني؟ معناه. حتى سواء سمعت هذه الكلمة وهذه اللفظة من عاقل مختار، او من مجنون، او من صبي، او من اصطكاك حجرين، او من سد الباب، من اي طريق كان، سواء كان من ملتفت او غير ملتفت، من عاقل او غير عاقل، من حي او غير حي، هذه الكلمة وهذه اللفظة تؤدي به الى تصور المعنى، وهذا ما يسمى عنه بالدلالة التصورية. إذن الدلالة التصورية هي محصول ماذا؟ التفتوا جيدا، محصول ماذا؟ محصول وضع اللفظ للمعنى وعلمي بذلك فقط. بعد قيد آخر؟ يوجد قيد آخر؟ لا. أن يكون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أولا مهمل، وثانيا أنا أعلم بذلك. بعد نحتاج قيد وراء هذا؟ نحتاج؟ إذن الدلالة التصورية لكي تحصل في ذهن الإنسان السامع لتلك الكلمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى رأس اللفظ بالمعنى أولا، وعلمي بهذا الوضع ماذا؟ ثانيا، بعد أي شيء آخر. وهذا معناه أن الدلالة التصورية وهو الانتقال من اللفظ إلى المعنى تحصل مطلقا، سواء صدرت اللفظ او الكلمة من ملتفت او غير ملتفت، من عاقل او غير عاقل، من حي او غير حي. الجهادات. ولكن هناك دلالة اخرى ينتقل ذهن الانسان اليها باضافة قيد جديد. وماذا؟ يعني أن يكون هناك ربط بين اللفظ والمعنى، وأن أعلم بذلك الواضع بين اللفظ والمعنى، وأن تصدر هذه اللفظة من ملتفت. إذا صدرت من ملتفت السامع مو فقط يتبادر ذهنه إلى المعنى، بعد شنو يتبادر؟ يتبادر الى ذهنه ايضا ان المتكلم يريد اخبار المعنى في ذهنه. هناك هم كان المتكلم يريد اخبار المعنى في ذهن السامع، فلهذا هو يقطع بانه اذا سمع الكلمة من ثلاث حجرين يقطع بانه لا يريد، لا يوجد احد حتى يخبر المعنى في ذهنه. إذن الدلالة تارة تتوقف على ذن القيدين الأولين، وأخرى تحتاج ماذا؟ إلى قيد ثالث، وهو ماذا؟ أن تصدر الكلمة من ملتفت. يعني ماذا؟ يعني من عاقل ملتفت، وإلا إذا لم يكن عاقلا خب لا يمكن أن يكون ملتفتا، مجروح ويمكن أن يكون ملتفت. محصول هذه القيود الثلاثة نسميه دلالة تصديقية أولى. واضح؟ إذن الدلالة التصديقية الأولى تتوقف على ماذا؟ على حصول، على ماذا تتوقف؟ تتوقف أولا على حصول عملية الواقع، ثانيا على علمي بتلك العملية، وثالثا على صدور اللفظة من ملتفت. هذا المحصول من هذه القيود والأركان الثلاثة ماذا نسميه؟ الدلالة التصديقية الأولى. سؤال، هاي الدلالة التصديقية الأولى بعد اللفظية مرتبطة بالواضع لو مرتبطة بأمور خارجة عن الواضع؟ أحسنت، بعضها مرتبطة بالبعض بالوضع وبعضها ماذا؟ خارجة عن الواضع، ومن هنا نسميها دلالة سياقية، دلالة حالية مو دلالة لفظية. هذيك نسميها الدلالة التصورية ماذا؟ دلالة وضعية، دلالة لفظية، لأنه استفيد ماذا؟ من نفس اللفظ بلا هي قليلة من الخارج. إذن إلى هنا اتضح ما لنا فرقا. نأتي إلى أننا نجد بعض الأحيان أنه يوجد قيد إضافي، يعني عملية الوضع متحققة، علمت بها وعلمت أن المتكلم ملتفت، يعني ماذا؟ يريد إخبار المعنى. ولكن بعض الأحيان أن المتكلم وراء هذه الأمور ماذا يريد؟ يريد الإخبار عن شيء، وفقط يريد أن يخبر المعنى في ذهني، وإنما يريد ماذا؟ أن يخبرني عن شيء. تقول ماذا؟ تقول الماء بارد. هذا المتكلم هنا يريد فقط أن يخبر في ذهني ما معنى الماء، ما معنى البارد، فقط هذا يريد يخطر في ذهني. لو اكو شيء وراء هذا يريد يخطر في ذهني، وهو ان يخبرني ان الماء له صفة ماذا؟ البرودة. يعني يريد ان يخبرني هذا الماء الذي امامي ما هو؟ ترى ما محكوم بهذه الصفة وهي الحرارة، وانما محكوم بأي صفة؟ البرودة. اذا وراء اخطار المعنى من خلال اللفظ يوجد ماذا؟ يوجد قصد الحكاية عن الواقع الخارج. هذا بعد قصد الحكاية بعد لا يكون إلا ماذا؟ لا في القضايا ها في المفردات بعد مو معقول. أنت تقول ما، هذا ما معنى، لا يوجد فيه معنى الحكاية. ما شنو يعني شنو؟ إلا أن تقول ما موجود، هذا حكاية قضية. بعد حتى قضية مفاد هل البسيطة أو هل المركبة ما لا يوجد فرق. إذا كان المتكلم الملتفت بإضافة أنه يريد قصد إخبار المعنى من اللفظ، يريد ماذا؟ يريد الإخبار عما وراء اللفظ والمعنى. هذه نسميها ماذا؟ محصول هذا العملية نسميه ماذا؟ دلالة تصديقية ثانية. إذن الدلالة التطورية تتوقف على ركنين، الدلالة التصديقية تتوقف على أركان ثلاثة، الدلالة التصديقية الثانية تتوقف على ماذا؟ على أركان أربعة. الدلالة التطورية تتوقف على أمرين، الوضع وعلمي بالوضع. الدلالة التصديقية الأولى بالإضافة إلى الأمرين السابقين تتوقف على ماذا؟ على أن المتكلم قاصد لإخبار المعنى في الذهن، أما ما وراء المعنى بعد ما عنده بحث. يريد أن يقول عندما أنا أقول لك لفظ الماء أريد منه ذلك المعنى الذي يتبادر من لفظ الماء، فهو إخبار المعنى مرافل المعنى، يعني تلك الصورة الذهنية التي تحملها عن الأشياء. أنت من الماء توجد صورة ذهنية في ذهنك أم ما توجد؟ هذه الصورة هي تسمى معنى، تسمى مفهوم. هذه اثنين ثلاثة كتركان في الدلالة التصديقية الأولى. في الدلالة التصديقية الثانية بإضافة الثلاثة ماذا؟ أن المتكلم الملتفت قاصد للإخبار عما تحكيه هذه القضية، يريد أن يخبرني أن هذه الصفة ثابتة للماء مو صفة أخرى، أن صفة العلم ثابتة لعلي مو لصفة أخرى. علي عالم، يعني يريد أن يقول ماذا؟ يعني أن الجهل لا مجال له هنا. إذن وراء الأمور الثلاثة في الدلالة التصديقية الثانية يوجد عندنا ماذا؟ أمر رابع، وهو قصد الحكاية عن الواقع الخارجي. وهنا يأتي معنى أن الجملة صادقة أو كاذبة، هذه مجال هنا في الدلالة التصديقية الثانية. أما إذا الإنسان ليس قاصدا الحكاية عن الواقع الخارجي، لا معنى لأن نقول أن الجملة صادقة ماذا؟ أو كاذب. الصدق والكذب مرتبط ماذا؟ بالدلالة التصديقية الثانية، ولا الارتباط لها بالدلالة التصديقية الأولى، ولا الارتباط لها بالدلالة التطورية. في العادة أنت إذا وجدت عاجلا يقول زيد باع داره، تعلم أنه في مقام الهزل مو في مقام الجد، تقول هذا كاذب حقيقة؟ تقول لا، يمزح هذا الإنسان، لا تقول كاذب. لماذا؟ لأنه تعلم أنه لا يوجد عنده مراد جدي، ليس قصده الحكاية عن الواقع الخارجي، وإنما يريد أن يخطر ألفاظ، أن يخطر معاني هذه الألفاظ في الذهن فقط، لا يقصد الحكاية. فلهذا في قبال الجاد الذي هو الدلالة التصديقية الثانية يوجد من عندنا؟ يوجد عندنا العادل. العادل ماذا يوجد عنده؟ يوجد عنده دلالة تصورية ولا يوجد؟ نعم. يوجد عنده دلالة تصديقية أولى ولا يوجد؟ يوجد، ولكن لا يوجد عند العادل ماذا؟ الدلالة التصديقية الثانية وهي الجدية، وهذه قد تسمى بالمراد الجدي أيضا، يعني ماذا؟ في قبال الإرادة غير الجدية. وهذه الدلالة الثانية أيضا دلالة سياقية لا يمكن أن نستكشفها من خلال اللفظ، يعني أنا لا أستطيع إذا سمعت كلمة أقيم الصلاة من الحجر أن أستكشف منها ماذا؟ وجوب الصلاة واقع، أستطيع أن أستكشف ذلك؟ إذا سمعت كلمة أقيم الصلاة من مجنون هل أستطيع أن أستكشف وجوب الصلاة؟ من لابد أن تكشف وجوب الصلاة؟ من عاقل ملتفت جاد. وهذه ملتفت جاد، هذه القضايا بعد ما مرتبطة باللفظ، فلهذا الدلالة التصديقية الأولى والثانية بعد لا تسمى دلالات وضعية، تسمى دلالات حالية لا مقالية ولا صيف. إذن الدلالة على قسمين، إما دلالة وضعية وإما دلالة غير وضعية. الدلالة الوضعية هي التصورية، والدلالة غير الوضعية إما التصديقية الأولى وإما التصديقية الثانية بالشكل الذي ميزنا بينهما. الإخوة بعد يحفظون هذا جيدا، لأنه بعد ذلك إحنا عندما نأتي بعد نقول هذه دلالة تصديقية أولى، بعد لا ندخل في تمييزها عن الدلالة التصورية عن الدلالة التصديقية الثانية. بعد الإخوة لابد يحفظون الاصطلاح، نقول هاي دلالة تصديقية ثانية يعني فيها مراد جدي. الظهور التصوري والظهور التصديقي، إذا سمعنا كلمة مفردة في قبال ماذا؟ في قبال أن نسمع جملة مركبة كما سيأتي بيانه في الدلالة التصديقية الثانية. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة من حجر، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. إذا تصور الانتقال إلى تصور المعنى متوقف على ماذا؟ إلى وضع هذا اللفظ هذا المعنى وإلى علم بذلك، بعد ذلك توقف على أي شيء آخر. وكذلك إذا سمعنا تلك الكلمة من إنسان ملتفت، وبيوجد فرق بين الحالتين؟ يقول نعم، ولكننا في هذه الحالة أي الثانية لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان الذي تكلم باللفظ قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذكرنا. إذن أكو فرق شيء إضافي، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة. إذن هذا الاستكشاف أنا استفدته من اللفظ لو من التفات المتكلم. إذن بعد هذا الاستكشاف ما مرتبط، هذه الدلالة التصديقية الأولى ما مرتبطة بأن باللفظ وبالدلالة الوضعية، مرتبطة ماذا؟ بأن حال المتكلم ما هو. فلهذا لو سمعت نفس هذه الكلمة من هذا الإنسان وهو في حالة النوم، أستكشف الدلالة التصديقية الأولى ولا أستكشف؟ لا أستكشف باعتبار أنه لا يوجد فيه الفاء. إذن الدلالة الوضعية غير الدلالة التصديقية، الدلالة الوضعية مرتبطة باللفظ ولكن الدلالة التصديقية ماذا؟ غير مرتبطة باللفظ. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، هذه فيها مسامحة لأن كلمة الماء ما كان بها دلالة، بها دلالة وهي الكشف عن المعنى. أما إخبار المعنى كلمة الماء ما فيها إلا بأيدي ماذا؟ الالتفات من المتكلم. وهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية أو الوضعية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. وأما وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى يعني جاء بجملة بقضية فقال الماء باردون، إذن هذه الدلالة التصديقية الثانية موردها أين؟ القواعد والمفردات. القواعد بعد الدلالة التصديقية الثانية لا يعقل بالمفردات، فلهذا قالوا أن الكذب والصدق من صفات القضايا لا من صفات المفردات. لا يعقل أن المفرد يتصف بأنه صادق أو كاذب، الصدق والكذب والصادق للقضايا. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد، معنى ماء ومعنى بارد هي الدلالة التصديقية الأولى، ولكن معنى جملة الماء بارد هي الدلالة التصديقية الثانية وهي قصد الحكاية عن الواقع. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ نتصور الماء معنى الماء معنى البارد لماذا يريد؟ حتى يحكي أن البرودة ثابتة للماء. والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم شوفوا قيدها عادة لأنه قد ينصب قرينة على أنه ماذا؟ ليس في مقام الحكاية. نعم بحسب الظهور الحالي لكل متكلم هو من أنه ماذا؟ هو أنه قاصد الحكاية، إلا إذا نطب قرين على أنه ليس بقصد الحكاية. قال على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك يعني عن برودة الماء، بينما في بعض الحالات هذه في قبال عادة، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك يعني خاصا الحكاية وثبوت البرودة للماء كما في حالات الهذل فإن الحاذر لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط على خلاف المتكلم الجاد. إذن فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة وهي محصول الأمرين المتقدمين، والدلالة التصديقية المتقدمة وهي محصول الأمور الثلاثة، والدلالة ونسميها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي كما قد تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأن الهازل ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة بخلاف الجاد فإنه يريد الإخبار، فإن صادق الواقع نقول صادق وإن لم يصادق الواقع نقول كاذب. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. ومن هنا تجد أن الفقهاء حسوا قالوا بأنه إذا خرج المذيع في التلفزيون قال سلام عليكم لا يجب جوابه. لماذا؟ لأنه هذا صحيح يخلي في ذهنك السلام، ولكنه تستكشف من ورائه دلالة تصديقية أولى نعم، ولكن الدلالة التصديقية الثانية هم أفواه لا، لأنه أفواه هذا والآلة تقف لا يمكن أن يستكشف منها دلالة تصديقية ثانية. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة: الدلالة التصديق الوضعية، الدلالة التصديقية الأولى والثانية. الحمد لله رب العالمين.